بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا ولا يزال فيما إذا تعارض دليل حجية الأمارة مع دليل الأصل العملي، حيث قالوا بالاتفاق يتقدم دليل الأمارة على دليل الأصل العملي، ولكنهم اختلفوا في وجه تقديمه عليه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه بالورود، القول الثاني أنه بالحكومة وقد أبطلنا كلا القولين، القول الثالث وهو قول السيد الشهيد قدس سره حيث قال إن دليل حجية الأمارة يتقدم على دليل الأصل العملي بالأخصية والنصية. أما الأخصية فلأن دليل حجية الأمارة أخص من دليل الأصل العملي، وذلك لأن الأصل العملي يجري في كل شك، مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مفاده أن أصالة البراءة الشرعية تجري في كل مورد لا يعلم، يعني مشكوك. فلو كان لدينا 1000 شك لكان حديث الرفع شاملا لهذه 1000، هذه الشكوك 1000 يشملها جميعا، لأنها جميعا يصدق عليها ما لا يعلمون. بينما دليل حجية الأمارة لا يجعل الحجية في كل شك وفي كل مورد للشك، وإنما يجعل الحجية في شك قامت الأمارة المعتبرة على بيان حكمه. فإذا كان لدينا شك وقامت فيه أمارة، دليل حجية الأمارة يقول هذه الأمارة حجة، كما هو واضح، لأن دليل حجية الأمارة لا يجعل الحجية لمورد ليس فيه أمارة، وإنما يجعل الحجية للأمارة. وعلى هذا يتبين أن دائرة موضوع الأصل العملي أوسع من دائرة موضوع دليل حجية الأمارة، لأن الأصل العملي يجري في كل شك، وهذا معنى العموم، بينما دليل حجية الأمارة إنما يرتب الحجية في الموارد التي قامت فيها أمارة. كما لو فرضنا أن هذه الشكوك 1000 ورد في 300 منها أمارات، و700 لم يرد فيها أمارة، فدليل حجية الأمارة يجعل الحجية في 300، بينما دليل الأصل يشمل 1000، فدليل حجية الأمارة أخص من دليل الأصل العملي فيتقدم عليه بالأخصية. ولكن أحيانا تكون النسبة بين الأمارة والأصل العملي هي نسبة العموم والخصوص من وجه، كما في الاستصحاب، فإن الاستصحاب لا يجري في كل شك، وإنما يجري فقط وفقط في الشك الذي له حالة سابقة متيقنة. حينئذ النسبة بينه وبين دليل حجية الأمارة هي العموم والخصوص من وجه، لأن الأمارة والاستصحاب قد يجتمعان كما لو كان الشك مسبوقا بحالة متيقنة سابقة وقامت عليه أمارة. فمن جهة هو مجرى للاستصحاب، ومن جهة هو مجرى للأمارة. هذه مادة الاجتماع. أما مادة افتراق الأمارة، لو قامت الأمارة في موارد الشك البدوي فإنها ليست مجرى للاستصحاب، وإنما هي مجرى مو للأصل للاستصحاب، وإنما هي مجرى للأمارة فقط. مادة افتراق الاستصحاب هو ما لو كان الشك له حالة متيقنة سابقة ولكن لم ترد فيه أمارة، فهو مجرى للاستصحاب وليس مجرى للأمارة. أما مادة الاجتماع، شك مسبوق بحالة متيقنة وجاءت فيه أمارة، فيجتمع فيه الاستصحاب والأمارة. فهذه النسبة هي العموم والخصوص من وجه. فأين هي الأخصية؟ لا توجد أخصية، لأن الأخصية والتقدم بالأخصية في موارد العموم والخصوص المطلق وليس في موارد العموم والخصوص من وجه. ولهذا السيد الشهيد قدس سره يقول: نحتاج إلى ملاك آخر للتقدم، وهو ملاك النصية، أي أن دليل حجية الأمارة نص في شموله لمادة الاجتماع مع الأصل العملي، بينما دليل الأصل العملي ظاهر في شموله للمورد الذي وردت فيه الأمارة، ويتقدم النص على الظاهر. توضيح ذلك: في الموارد التي تتعارض فيها الأمارة مع الأصل، إذا أردنا أن نقدم الأصل على الأمارة فهذا معناه أن مورد جريان البراءة سيكون هو الموارد التي لا تعارض فيها بين الأمارة والأصل العملي، لأننا في مورد التعارض قدمنا الأصل العملي. إذا في موارد التعارض نقدم الأصل العملي، فهذا معناه أن الأمارة أين تجري؟ إنما تجري في الموارد التي ليس لها معارض من أصل عملي، وهذه الموارد نادرة جدا، لأن أغلب موارد قيام الأمارة يوجد فيها أصل عملي. فإذا أردنا في التعارض بين الأمارة والأصل أن نعمل بالأصل ونطرح الأمارة، فيختص مورد جريان الأمارة بحالات عدم التعارض مع الأصل، وهذه موارد نادرة، إذ ما من مورد جاءت فيه أمارة إلا وفيه أصل عملي. أو يقال بأن الأمارة سيختص العمل بها بحالات التوافق مع الأصل العملي، لأن الأمارة إما أن تكون موافقة للأصل العملي، إما أن تكون موافقة للأصل العملي، وإما أن تكون مخالفة. فإذا في مورد المخالفة قدمنا الأصل العملي، فيختص العمل بالأمارة في أي موارد؟ في موارد الموافقة، كما لو دلت الأمارة على عدم الوجوب والبراءة أيضا تدل على عدم الوجوب. وفي حالات الموافقة لا داعي للتمسك بالأمارة، لأننا يمكننا الاكتفاء بالشك والتمسك بأصالة البراءة دون أن نحتاج إلى الأمارة لإثبات المعذرية وبراءة الذمة. يمكن أن نترك الأمارة ونعمل بالأصل. والنتيجة الأمارة في موارد التعارض لا نعمل بها لتقديم الأصل عليها، وفي موارد الموافقة لا حاجة لها، إذ يمكن أن نكتفي بالأصل العملي، يكفينا الشك وإجراء الأصل العملي. وهذا معنى صيرورة الأمارة لغوية أو تنحصر بموارد نادرة جدا، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. بخلاف العكس، ما لو حكمنا بتقدم الأمارة على الأصل العملي إذا تعارض، فحينئذ الأصل العملي تبقى له موارد للجريان، وهي تلك الموارد التي لم تقم فيها أمارة على الخلاف. فمثلا إذا قدمنا الأمارة على الاستصحاب، عليكم السلام ورحمة الله، فالاستصحاب يبقى له مورد للجريان، وهو الموارد التي لم تقم فيها أمارة. لو قدمنا الأمارة على البراءة، فالبراءة تبقى لها موارد أخرى، وهي الشكوك التي لم تقم فيها أمارة. فتقديم البراءة على الأمارة، أو تقديم الأصل العملي على البراءة، تقديم الأصل العملي على الأمارة سيؤدي إلى إلغاء الأمارة تقريبا، بينما تقديم الأمارة على الأصل لا يؤدي إلى إلغاء الأصل، بل تبقى له موارد أخرى يجري فيها. وهذا معناه أن الأمارة نص، دليل حجية الأمارة نص في الشمول لموارد وجود الأصل العملي فيجري فيها، لأن هذه الموارد لا يمكن إخراجها من الأمارة. لو أخرجناها من الأمارة لم يبقى مورد للأمارة، أو يبقى شيء نادر. ولهذا هذه الموارد التي فيها أصول عملية وقامت عليها أمارة لا يمكن اقتطاعها وإخراجها من دليل حجية الأمارة، وإلا لبقيت الأمارة بلا مورد أو مورد نادر. وهذا معنى النصية، أي شمول دليل حجية الأمارة لهذه الموارد واضح جدا، غير قابل للاقتطاع أو الإلغاء. فهذه الموارد داخلة في المراد الجدي لدليل حجية الأمارة قطعا، لأن إخراجها سيؤدي إلى شنو؟ إلى صيرورة الأمارة بلا مورد أو مورد نادر. بينما ها هذه الموارد التي تجتمع فيها الأمارة والأصل قابلة للاقتطاع من دليل الأصل والإخراج من دليل الأصل، لأن دليل الأصل له موارد أخرى يمكن أن يجري فيها، وهذا معناه أنه ظاهر في هذه الموارد التي تعارض فيها مع الأمارة. يعني شنو ظاهر؟ هو يشملها لكن يمكن إخراجها من، بينما دليل حجية الأمارة يشملها ولا يمكن إخراجها من، وهذا يعني أن دليل حجية الأمارة نص في هذه الموارد ولا يمكن أن تزول هذه الدلالة، فيتقدم بالنصية على دليل الأصل العملي ولو كان استصحابا، لأن الأصل العملي له موارد أخرى يجري فيها. وبعبارة مختصرة وخصوصا في دوران الأمر بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه، كما في الأمارة المعارضة للاستصحاب، النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. نقول في مادة التعارض اللي هي مادة التعارض، مادة الاجتماع، لو قدمنا في مادة الاجتماع دليل الاستصحاب فهذا يعني أن دليل حجية الأمارة سيبقى مختصا بمادة الافتراق، اللي هي شنو مادة الافتراق؟ ما ورد فيه أمارة وليس فيه أصل عملي، وهذا مورد نادر. بينما لو قدمنا دليل حجية الأمارة في مادة الاجتماع فيبقى دليل الأصل مختصا بمادة الافتراق الثانية، ومادة الافتراق الثانية وهي موارد جريان الأصول دون الأمارات، وهذه موارد كثيرة وليست موارد نادرة. ولهذا نقول إن شمول دليل حجية الأمارة لمادة الاجتماع نص. ليش نص؟ إذ لا يمكن اقتطاعه وإخراجه من دليل حجية الأمارة، وإلا بقي مورد الأمارة نادرا. أما دليل الأصل العملي فيمكن أن نقتطع منه مادة الاجتماع ونعطيها للأمارة، لأن مادة الافتراق للأصل العملي لها موارد عديدة وليست أمرا نادرا. وبعبارة أخيرة، الدليل الأساسي لحجية الأمارة هو السيرة العقلائية والمتشرعية، وفي موارد السيرة أو إذا رجعنا إلى السيرة لوجدنا السيرة قائمة على العمل بالأمارة حتى في موارد الأمارة المخالفة للأصل العملي. فإذا جاءت أمارة وكانت مخالفة للبراءة أو كانت مخالفة للاستصحاب لوجدنا أن العقلاء والمتشرعة يعملون بالأمارة ويتركون الأصل العملي. هذا الدليل على حجية الأمارة وهو السيرة العقلائية نص وواضح في الشمول حتى لموارد المخالفة للأصل العملي، يعني حتى في موارد المخالفة ينص على العمل بالأمارة، وهذا معناه التقدم بالنصية. إذن دليل حجية الأمارة يتقدم على دليل الأصل العملي بالأخصية وبالنصية. قال والأصح، وهذا هو القول الثالث، أن نلتزم بأخصية دليل حجية الأمارة، اللي قلنا أبرز مثالين هو حجية الخبر وحجية الظهور، بأخصية دليل حجية الخبر وحجية الظهور. أخص من ماذا؟ من دليل الأصل العملي. بل كونه كون من دليل حجية الأمارة نصاً في مورد تواجد الأصول على الخلاف، اللي هي مادة الاجتماع والتعارض بين الأمارة والأصل، دليل الأمارة نص في الشمول بخلاف دليل الأصل ليس نصا. ليش دليل الأمارة نص؟ يقول للجزم بانعقاد السيرة الذي هو الدليل الأبرز للأمارة، على للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالأمارة بالرواية والظهور اللذين هما أبرز الأمثلة للأمارة، لانعقاد السيرة على العمل بالأمارة وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العملية. ففي موارد التعارض نجد أن العقلاء والمتشرع يعملون بالأمارة، وهذا نص في أن حجية الأمارة شاملة لموارد التعارض مع الأصول العملية، فتتقدم الأمارة على الأصل العملي. فالأمارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها مقدمة على الأصل المخالف لها فتتقدم. وإن لم نقل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي كما أجبنا ورددنا على القول بالحكومة، نحن هنا لا نريد أن ندعي قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لا، وإنما نقول تتقدم بالقرينية، والقرينية هنا هي الأخصية والنصية وليس بالحكومة. وإن لم يثبت بدليل الحجية، يعني دليل حجية الأمارة، قيام الأمارة مقام القطع الموضوع عموما كقاعدة كلية، حتى لو ما ثبت، لأننا لا نحتاج إلى ذلك، لأننا لا نريد أن ندعي الحكومة، وإنما نريد أن ندعي القرينية، والقرينية ثابتة بالأخصية والنصية. ولا تبقى المسألة غامضة بعض الشيء، فإننا ذكرنا في الدروس السابقة أن التخصيص إنما يتم بين الدليلين اللفظيين، يعني بين الكلامين الصادرين من متكلم واحد بنحو أعد أحدهما لتفسير الكلام الآخر، هذا هو التخصيص المتقدم في قواعد الجمع العرفي. بينما هنا دليل حجية الأمارة ما هو؟ هو السيرة، والسيرة كلام أو دليل اللب، دليل اللب، فكيف يتم التخصيص مع أن التخصيص إنما يكون بين الكلامين اللذين أعد المتكلم أحدهما لتفسير؟ إذن أين هي الأخصية وكيف يتم التخصيص مع أنه لا يوجد لدينا كلام في البين، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية؟ ف فيبقى هذا التساؤل قائما، ما هو مراد السيد الشهيد قدس سره من الأخصية؟ الجواب: ليس مراد السيد الشهيد من الأخصية الأخصية الحرفية بمعناها الاصطلاحي التي لا تكون إلا بين كلامين، وإنما مراد السيد الشهيد نتيجة الأخصية، نتيجة التخصيص، النتيجة والملاك للتخصيص الذي يذكر في التخصيص هو ثابت فيما نحن فيه. وبهذا الصدد لا بأس بأن نقرأ عبارة السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الرابعة في تقريرات البحث الخارج، لنرى أنه ما هو مراد السيد الشهيد من الأخصية في المقام. نرجع إلى بحوث في علم الأصول الجزء السادس صفحة 350. طبعاً المطلب يبدأ من 345، لكن محل الشاهد والكلام الذي نحتاجه في صفحة 350. في أسفل 349 يبدأ الكلام، آخر سطر يقول: تقديم الأمارة على الأصل العملي بالقرينية النوعية. قال: وأما تقديم الأمارة على الأصول بملاك القرينية العامة. ليش قيدها قرينية عامة؟ لأن القرينية الخاصة إنما تكون وين؟ في الحكومة، في الحكومة، لأننا قلنا إن الإعداد في الحكومة هو إعداد شخصي، أما الإعداد في التخصيص والتقييد إعداد نوعي عام. وأما تقديم الأمارة على الأصول بملاك القرينية العامة كالتخصيص والتقييد والأظهرية ونحوها، فتصل النوبة إليه بعد عدم تمامية الورود ولا الحكومة، لأننا أبطلنا الورود وأبطلنا الحكومة. والبحث عن نكات هذا الملاك القرينية يقتضي بسط البحث بلحاظ الأمارة مع دليل كل أصل أصل، فيقع الكلام في جهات: في الجهة الأولى في تقديم الأمارة على أصالة البراءة، الجهة الثانية في تقديم الأمارة على الاستصحاب، الجهة الثالثة تقديم الأمارة على أصالة الطهارة. فكم جهة صانة؟ ثلاثة. أما الجهة الأولى تقديم الأمارة على أصالة البراءة، لماذا إذا تعارضت الأمارة مع أصالة البراءة قدمت الأمارة؟ قال: والوجه فيه أخصية دليل حجية الأمارة عن البراءة، أخص فيتقدم بمن؟ بالأخصية. زين، ولا يتوهم، يعني يجي واحد مستشكل يقول الأخصية إنما تكون في أي موارد؟ في الكلامين اللذين بينهما العموم والخصوص المطلق. زين، إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه أو لم يكونا كلامين فلا معنى للأخصية. ولهذا قد يستشكل مستشكل على السيد كما هو يشير أنه يقول إن النسبة بين البراءة والأمارة هي العموم والخصوص من وجه فلا أخصية. ولا يتوهم السيد الشهيد يجاوب، هذا جواب لإشكال، ولا يتوهم أن النسبة بينهما، بين من وبين من؟ بين الأمارة والبراءة عموم من وجه. لا تتوهمون أنها شنو؟ عموم وخصوص من وجه. شون يعني عموم وخصوص من وجه؟ بأن يقال مثلا لحجية الأمارة في مورد الترخيص أيضا، هاي مادة افتراق الأمارة، لأنه في موارد الترخيص لا نحتاج إلى البراءة، فإذا مورد ترخيصي قامت عليه أمارة فهذا تختص به شنو؟ الأمارة. زين مورد افتراق البراءة في الشبهة الإلزامية التي لم تقم عليها أمارة، شككنا في الوجوب ولم تقم أمارة، فهنا شنو؟ هاي نقطة افتراق البراءة. مادة الاجتماع شبهة إلزامية وقامت عليها أمارة، لحجية الأمارة في مورد الترخيص أيضا، وهي نقطة افتراق البراءة عن الأمارة، عفوا نقطة افتراق الأمارة عن البراءة، وجريان البراءة في مورد فقدان الأمارة أيضا، هاي نقطة افتراق البراءة عن الأمارة. يقول السيد لا حد يتوهم هذا التوهم، لماذا؟ لأنه ليس المقصود التخصيص الحرفي الذي يشترط فيه ماذا؟ أن يكون بين كلامين وأن تكون النسبة عموم وخصوص مطلق، حتى يشكل علينا أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، لا، إحنا ما قاصدين التخصيص بمعناه الدقي الحرفي، وإنما المقصود ملاك الترخيص وليس نفس الترخيص. فإن دليل حجية الأمارة، يبين لك هنا شلون ملاك الترخيص، فإن دليل حجية الأمارة لو ألغينا إطلاقه للأمارة الملزمة التي هي معارضة لمن؟ لأصالة البراءة. طبعا ليش قيدنا أمارة ملزمة؟ لأنها لو كانت أمارة ترخيصية فهي لا تتعارض مع أصالة البراءة. فلو قلنا في مورد التعارض بين الأمارة الملزمة والبراءة، لو قلنا بتقدم البراءة وأخرجنا هذا المورد من دليل حجية الأمارة، ايش راح يصير؟ هذا إلغاء للأمارة، لا يبقى مورد للأمارة إلا نادر أو لا يوجد أصلا. فإن دليل حجية الأمارة لو ألغينا إطلاقه وشموله للأمارة الملزمة المخالفة للبراءة لزم إلغاء مفادها، مفاد من؟ مفاد حجية الأمارة، بعد ما يبقى لها مورد، لزم إلغاء مفادها رأسا. ليش يلزم إلغاء مفاده حجية الأمارة؟ لأن راح ما يبقى لها أي مورد إلا مورد شنو؟ إلا مورد الموافقة مع البراءة. في مورد المخالفة نقدم البراءة، فلا يبقى إلا مورد الموافقة للبراءة، وفي مورد الموافقة لا نحتاج إلى الأمارة، يكفينا الشك فنتمسك بالبراءة. لهذا يقول إذ ثبوت الترخيص في مورد الأمارة الترخيصية الموافقة للبراءة ليس بملاك الأمارة لكفاية الشك وعدم ثبوت الإلزام في التأمين، فتكون حجية الأمارة أشبه باللغو عرفا، لأنها في مورد المخالفة للبراءة تتقدم البراءة، في مورد الموافقة لا نحتاج إليها فتصير الأمارة لغوية، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. والعكس ليس صحيحا، تقدم الأمارة على الأصل والبراءة لا يؤدي إلى لغوية أصالة البراءة، بل تبقى لها موارد كثيرة وهي الشكوك التي لم تقم عليها أمارة. ثم يقول هذا مضافا إلى أن أكثر أدلة حجية الأمارة واردة في مورد الأمارة الإلزامية الذي هو مورد البراءة. قلنا أن السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة قائمة على العمل بأمارة، بالأمارة الإلزامية في موارد وجود البراءة، حتى في هذا المورد يعملون بالأمارة ويتركون البراءة. هذا معناه أن الدليل نص في حجية الأمارة وتقدمها والعمل بها. هذا لهذا السيد الشهيد يكمل يقول: هذا إذا لاحظنا الأدلة اللفظية، كما في الإنذار الوارد في آية النفل. الإنذار عادة يكون في الأمارة الإلزامية لو الأمارة الترخيصية. الإنذار يكون وين؟ في الإلزام، وإلا الترخيص ليس فيه إنذار. ثم يقول: هذا إذا لاحظنا الأدلة اللفظية، وأما الأدلة اللبية أعني السيرة العقلائية أو المتشرعية، فمن الواضح أن المتيقن منها الأمارات الإلزامية، فإنهم يعملون بالأمارة الإلزامية ويتركون البراءة. ومنه ظهر حال حجية الظهور أيضا. إذن هذه الأدلة نص في تقديم الأمارة على أصالة البراءة، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، الجهة الثانية في تقديم الأمارة على ماذا؟ على الاستصحاب، مع أن النسبة بين الأمارة والاستصحاب هي العموم والخصوص. قال: الجهة الثانية تقديم الأمارة على الاستصحاب، وهنا أيضا تتم الأخصية بالمعنى المتقدم. أي معنى؟ لا الأخصية بمعناها الحرفي، وإنما الأخصية بمعنى ملاك الأخصية. ما هو ملاك الأخصية؟ أننا لو ألغينا الخاص وقدمنا في موارد التعارض العام على الخاص لأدى إلى صيرورة الخاص لغوا، إذ لا مورد له. هنا نفس الكلام، نقول: إذا تعارضت الأمارة مع الاستصحاب وقدمنا الاستصحاب في مورد الاجتماع والتعارض، فلا يبقى للأمارة إلا موارد نادرة. قال: لأن تخصيص دليل حجية الأمارة بموارد عدم الحالة السابقة، يعني يا موارد الموارد التي لا يجري فيها الاستصحاب، يعني مادة الافتراق من جهة الأمارة، لو خصصنا الأمارة بمادة الافتراق، أما مادة الاجتماع قدمنا بها الاستصحاب، هذا ايش راح يسبب؟ راح تبقى موارد الأمارة نادرة، بالخلاف المرتكز العرفي. لأن تخصيص دليل حجية الأمارة بموارد، العبارة مني، بموارد عدم جريان الاستصحاب أي مادة الافتراق من جهة الأمارة، يقول: أمر غير عرفي لندرته. بخلاف العكس، يعني شنو بخلاف العكس؟ لو في مادة الاجتماع قدمنا الأمارة وجعلنا دليل الاستصحاب خاصا بمن؟ بمادة الافتراق من جهة الاستصحاب، الموارد التي لا تجري فيها الأمارة، فهذه موارد كثيرة لو قليلة، موارد كثيرة، فلا يلزم ندرة الاستصحاب. بخلاف العكس، فيكون دليل حجية الظهور والخبر بمثابة الأخاص، هو مو أخاص لكن بمثابة الأخاص. بقى عندنا يا جهة، الجهة الثالثة، الجهة الثالثة تقديم الأمارة على أصالة الطهارة، وهنا لا تتم الأخصية المتقدمة. ليش؟ يقول: لكثرة موارد افتراق الأمارة حتى الإلزامية عن مورد قاعدة الطهارة. في أي موارد تفترق عنها؟ كما لو دلت الأمارة على النجاسة، ما أكثر الأمارات الدالة على النجاسة؟ فهي تدل على حكم إلزامي لو ترخيصي، إلزام النجاسة يقتضي الابتعاد وغير ذلك. هنا لا نستطيع أن نقول بالأخصية ولا بالنصية، فماذا نفعل؟ يقول ولكنه مع ذلك يمكن إثبات التقديم بنكات تأتي جملة منها في سائر القواعد والأصول العملية. يشير السيد الشهيد إلى خمسة أمور. الأول خمس نكات. النكتة الأولى يقول إن دليل حجية الأمارة كالسيرة العقلائية لا يفرق فيه بين الأمارة الدالة على الطهارة والأمارة الدالة على النجاسة، سواء كانت الأمارة دالة على الطهارة أو كانت دالة على النجاسة ففي كل حال هي حجة. وهذا معناه أن دليل حجية الأمارة نص في الشمول للأمارة الدالة على النجاسة فتتقدم على أصالة الطهارة التي تدل على الطهارة. ومنها يذكر خمس نكات، أنا أرجو من الأخوة أن يرجعون يقرونه، هذا مطلب مهم ولطيف، لهذا أرجو وأنصح بقراءته في الجزء السادس صفحة 350. لكن أكو بعد نكتة مهمة جدا وأخيرة، وهي أننا حينما نقول بتقدم دليل حجية الأمارة على دليل حجية الأصل أو دليل الأصل، هل هو في موارد المخالفة والتنافي بينهما أو حتى في موارد التوافق بينهما؟ يعني متى نقدم الأمارة على الأصل؟ فقط في موارد أن تكون نتيجة الأمارة معارضة لنتيجة الأصل أو لا، حتى لو كانا متوافقين نقدم الأمارة على الأصل. السيد الشهيد يقول ذهب المشهور إلى أن تقديم الأمارة على الأصل العملي يكون مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى في التوافق بالنتيجة تتقدم الأمارة، بينما على رأي السيد الشهيد إنما نحتاج إلى تقديم الأمارة فيما لو كانت نتيجتها مخالفة لنتيجة الأصل العملي. لهذا يقول وينبغي أن نشير في ختام بحث تقدم الأمارات على الأصول إلى أمور ثلاثة اللي يهمنا. الأمر الأول، ذهب المشهور إلى أن الأمارة تتقدم على الأصل العملي حتى إذا كان موافقاً معه، لأنها ترفع موضوع الأصل فتتقدم عليه بالحكومة سواء كان موافقاً لها أو ليس موافقاً لها. وهذا الكلام لا يتم، لأننا ماذا نرى؟ نرى لا أن دليل حجية الأمارة إنما يتقدم على دليل الأصل فيما لو كان شنو؟ مخالف له. أما إذا كانا متوافقين فلا معنى للتقديم حينئذ. يعني لو دلت الأمارة على الترخيص والبراءة تدل على الترخيص فهنا لا يوجد تعارض حتى نقدم الأمارة على البراءة. وهكذا لو دلت الأمارة على النجاسة والاستصحاب يدل على النجاسة فلا معنى لتقدم الأمارة على الأصل. بل ما يحتاج تقدم لأنه ماكو تعارض، النتيجة واحدة. فأنت حينما تفكر بالتقديم وعدم التقديم هذا وين فرع وجود التعارض؟ أردت أختصر العبارة لكن خلي نقراها سريعا وإن شاء الله فيها فائدة. يقول السيد الشهيد وهذا الكلام لا يتم مبنى، يعني إشكال مبنائي، ولا بناء، إشكال شنو؟ بناء. أما من حيث المبنى فلما عرفته من أن تقدم الأمارة على الأصول لم يكن بملاك رفع الموضوع، حتى نقول إن دليل حجية الأمارة يرفع موضوع الأصل العملي حتى لو كان موافقاً له، لأن الملاك ليس هو رفع الموضوع، وإنما الملاك ما هو؟ القرينية الأخصية والنصية، يا نظر الأخصية والنصية وليس الحكومة ولا الورود. لم يكن بملاك رفع الموضوع بل بملاك القرينية، وهي يعني القرينية فرع التنافي بين الدليلين ولا تنافي بين المدلولين المتوافقين. إذا كانا متوافقين فأين القرينية؟ القرينية إنما هي في حالات التنافي. هذا إشكال مبنائي. أما الإشكال البنائي، وأما من حيث البناء، فلأن لو سلمنا مع المشهور الورود أو الحكومة فغاية ما يفترض أخذه في موضوع حجية الأصل، إذا نقدم الأمارة بالورود أو الحكومة فموضوع الأصل يقيد، يقيد بماذا؟ يقيد فغاية ما يمكن أخذه في موضوع حجية الأصل العلم بالخلاف للحرمة في البراءة والنجاسة في القاعدة، يعني قاعدة الطهارة، ونقيض الحالة السابقة في الاستصحاب، وهكذا. وفي مورد الأمارة الموافقة لا علم بالخلاف، حتى نقول إن موضوع الأصل مقيد بعدمه. أصل لا علم بالخلاف، إذا كانت النتيجة موافقة فلا علم بالخلاف. ويتعرض بعد ذلك إلى نكتة أن الذي أخرجناه من دليل حجية الأمارة هو حالات العلم الوجداني بالخلاف وليس العلم التعبدي، هذه النكتة التي أشرنا إليها في الدرس السابق. ويترتب على ذلك، هيا مخلوها في أذهانكم، أن الأصلين العمليين إذا تعارضا أو إذا كانت نتيجتهما متوافقة، ما نقول تعارضا، إذا كان لدينا أصلان عمليان متوافقان من حيث النتيجة، فهل يتقدم أحدهما على الآخر أو لا داعي لأن نحكم بتقدم أحدهما على الآخر؟ المشهور قالوا لا، وهذا ما يظهر وين؟ في الأصل السببي والأصل المسببي، أشرنا إلى هذا المطلب سابقا، قلنا إذا تعارض الأصل السببي، ما نقول تعارض، إذا وجد أصل سببي مع أصل مسببي، ذهب المشهور إلى أن الأصل السببي يتقدم على المسببي سواء اختلفا في النتيجة أو توافقا، لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي حتى لو كان موافقا له في النتيجة. بينما ذهب السيد الشهيد قدس سره إلى أن الأصل السببي إنما يتقدم على الأصل المسببي إذا كان مختلفين في النتيجة وليس إذا كان متوافقين. إذن مو فقط بلحاظ الأمارة وتقدمها على الأصل، حتى بين الأصول لا يتقدم أصل على أصل ولا أمارة على أصل إلا إذا افترضنا وجود التنافي والاختلاف من حيث النتيجة. أما إذا كانا متوافقين فلا معنى لتقديم الأصل أو الأمارة على ما يوافقه. هذا رأي السيد الشهيد. المورد السادس يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.